بحمده الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم بحقيقة الأشياء يمكن الإنسان من تحصيل خيرها ومن دفع شرها، والجهل بحقيقة الأشياء يمنع الإنسان من تحصيل خيرها ويورط الإنسان في سوء عاقبتها. العلم بحقيقة الأشياء يمكن الإنسان من وضع الشيء في موضعه اللائق به، ويمكن الإنسان من تصريف الشيء في المواطن التي ينبغي أن يصرف فيها. وأما الجهل بحقيقة الأشياء فإن الإنسان لا يدري ما في يديه، ولا يدري ما الذي يمر عليه، ولا يدري ما الذي ينبغي عليه. ولقد ضرب علماء النفس لذلك مثلا، وقالوا إن رجلا كان يضرب في الأرض فوجد حجرا غريبا ليس كأحجار أرضه، فقال لا بد أن يكون لهذا الحجر قيمة تختلف عن قيمة أحجار أرضي، فأخذه وحمله بين يديه ليبحث عن حقيقته وليبحث عن ماهيته. فبينما هو يحمل الحجر إذ برجل يلقاه وقال له بعني حجرك هذا، فقال بكم تشتريه؟ قال بما تريد. فوجدها الرجل فرصة سانحة أن يبيع حجرا ظن له قيمة بشيء له قيمة، فقال بكذا وكذا من الدراهم. فأخرج الرجل الثاني ما طلبه الرجل الأول وأخذ الحجر. وبعد مدة من الزمن غير طويلة إذا بالرجل الثاني يصبح من أغنى أغنياء قومه، فقال الرجل الأول بما تحول هذا الرجل من فقره إلى غناء؟ فأخذ يسأل، فقيل له إن الحجر الذي بعته إياه كان حجرا نفيسا، وإن الرجل كان يعرف قيمته فأخذه منك وباعه قومه، فقال الرجل حكمة بليغة، قال: إن الرجل قد كوفئ بعلمه بحقيقة ما في يدي، ولقد عوقبت بجهلي بحقيقة ما في يدي. كوفئ الرجل بحقيقة علمه بالحجر، فباعه بثمنه الصحيح ووضعه في الموضع اللائق به. وأما الأول فلم يكن يعرف قيمة ما في يديه، فباعه رخيصا وهو يظن أنه قد باعه غاليا، وفرط فيه وهو يظن أنه كان عليه محافظا. وهكذا الإنسان، هكذا الإنسان عباد الله لا يعلم حقيقة نفسه، فإذا به يضع نفسه في غير موضعها الصحيح، ويبيع نفسه بثمن غير غال وإنما رخيص. الكثير من الناس في هذه الحياة لا يعلم حقيقة نفسه، فيظن نفسه مالكة لا مملوكة، ويظن نفسه قادرة لا عاجزة، ويظن نفسه آمرة لا مأمورة، ويظن نفسه مخدومة لا خادمة، فيضع نفسه في غير موضعها الصحيح، ويبيعها رخيصا وهو يظن أنه قد باعها غاليا. الكثير من الناس في هذه الحياة يتعامل بالمنطق الفرعوني في منصبه، فلا يحب أحدا أن يتجرع عليه، ولا أن يراجع، ولا أن يعاتبه. فإذا ما رجع أو عوتب أو وجه إلى خير غضب لنفسه، فأفسد ما بينه وبين أهله وأخوانه، وقالوا أنا ربكم الأعلى. والكثير من الناس يتعامل مع نفسه بالمنطق القانوني، فلا يحب أحدا أن يوجهه فيما في يده، ولا أن يصرفه، ويرى نفسه مالكا للمال لا مملوكا، ويرى نفسه متصرفا في المال لا متصرفا فيه. فإذا ما أخذ ماله بحق أو بغير وجه حق، وإذا ما طولب بإعطاء كل ذي حق حقه، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فهو يتعامل مع الناس بالمنطق القانوني. ومن الناس من يرى نفسه كإبليس لعنة الله عليه، فهو يرى في ذاته وفي بدنه وفي نفسه الخيرية، فقانونه مع الناس أنا خير من فلان وخير من فلان وخير من فلان، كما قال إبليس لعنة الله عليه: أرأيت هذا الذي كرمت عليه؟ فقد تأفى وتبجر أن الله رب العالمين رفع آدم عليه، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الكثير من الناس يضع نفسه في غير موضعه، فيضع نفسه موضع نفس فرعون لعنة الله عليه، أو يضع نفسه موضع قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، أو يضع نفسه موضع إبليس، فيرى نفسه خيرا ممن حوله جميعا، فيكون جزاؤه: اخرج منها مذموما مدحورا، لمن تبعك لأملأن جهنم منكم أجمعين. والعاقل الذي يرى نفسه مملوكة لا مالكة، ويرى نفسه خادمة لا مخدومة، ويرى نفسه مأمورة لا آمرة، ويرى نفسه مستخدمة لا مستخدمة. الحق الذي لا مرية فيه عباد الله أننا مأمورون لا آمرون، وأننا مملوكون لا مالكون. الحق الذي لا مرية فيه عباد الله أن ما في أيدينا لا نملك منه شيئا، ما في أيدينا إنما نحن مستخلفون فيه. وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. جعلك الله رب العالمين العالمين خليفة في منصبك بعد أن كان فيه فلان وفلان، فأما فلان فقد ولى مدبرا غير عائد يحاسب على ما اقترفت يداه، ثم استعملك الله مكانه، ثم أجلسك الله على كرسيه ينظر فعلك بعد فعله، وينظر إلى عملك بعد عمله، وينظر إلى طاعتك بعد معصيته. ونحن عباد الله مستخلفون في أموالنا، فلا يظنن أحد أن له مال، وإنما هو عطاء الله إليه ومنة الله عليه. يستخبره ويختبره ما الذي هو فاعل في هذا المال، أيمسكه ويبخل به أم يصرفه في مرضات مولاه. ولقد ضرب ابن القيم رحمة الله عليه لذلك مثلا، قال: الإنسان مع أوامر ربه ونواهيه كرجلين كانا جلساء للملك، رجلان كان الملك يقربهما ويثنيهما ويعطف عليهما ويبذل لهما، فكان إذا جلس إليه من عليهما بماله ومن عليهما بملكه، فيعطي هذا بيعة كذا ويعطي هذا خزينة كذا ويعطي هذا منصب كذا، وكلما جلسوا إليه أتحفهم، وهو الذي أعطاهم وهو الذي مكنهم. وفي يوم من الأيام قال لهم: ألست بملككم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أنا الذي أعطيتكم الأموال؟ قالوا: بلى. قال: ألست أنا الذي مكنتكم من البلاد؟ قالوا: بلى. قال: ألست أنا الذي سخرت لكم العبادة؟ قالوا: بلى. قال: فأنا أمركم أن تأخذوا مما أعطيتكم فتعطوه إلى فلان وفلان، وتذهبوا إلى أحبابي ممن لا يجالسني فتعطونه مما أعطيتكم، وأوصيكم بأتباعكم في ولاياتكم خيرا، فأما المحسن فأحسنوا إليه، وأما المسيء فأسيئوا إليه، وأما من أراد مرضاتي فأكرموه، وأما من أراد مخالفة أمري فأهينوه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فاختلف الرجلان، فأما أحدهما فقال: لك السمع ولك الطاعة، فالفضل منك وإليك أولا وآخرا، فذهب يصرف المال فيما أمره به الملك، وذهب يحكم بين الناس في ضيعته كما أمره الملك، فغاب عنه مدة ثم عاد إليه، فوجد الملك به مسرورا وبقدومه فرحا، وقد أعد له من التحف وأعد له من الإكرام ما لم يكن يتوقع. وأما الثاني فتلكها أعرض، فبخل بما في يديه وتصرف في المملكة بمحض إرادته ورأيه، فعلم ذلك الملك، فلما أقبل عليه أعد له من العقاب ما أعد، وأعد له من سوء اللقيا ما أعد، وأعد له من التوبيخ والإهانة ما أعد. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فهذا بنو آدم فيما أعطاهم الله رب العالمين، فإن أخذوا عطاء ربهم في مرضات ربهم فقد استحقوا السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة، وإذا أخذوا عطاء ربهم فتصرفوا فيه تصرف الملوك، فإنما هو الفقر بعد الغنى، وإنما هو الذل بعد العز، وإنما هي الإهانة بعد الكرامة. يا عباد الله أفيقوا أفيقوا ليضع كل واحد منكم موضعه الصحيح، ليضع كل واحد منكم نفسه في موضعه الصحيح. فمن كان أبا فليتق الله في موضعه ولينظر في مراد الله إليه، ومن كان حاكما أو آمرا فليتق الله في حكمه وليجعله في مرضات الله عليه، ومن كان محكوما فليتق الله في مرؤوسيته وليؤدي الذي عليه، ومن كان صاحب مال فليكن مستخلفا في المال يؤديه على الوجه الصحيح، ولا يغضب لنفسه ولا يحزن لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم ربه، ويغضب إذا قصر في طاعة أوامر مولاه تبارك وتعالى. والله رب العالمين لما أرسل الرسل صفاهم وهيأهم على أحسن ما يكون، فكانوا من أعلم الناس بنفوسهم، وكانوا من أحكم الناس في وضع نفوسهم في موضعها الصحيح. فلما كانوا كذلك زادهم الله رفعة على رفعة، وزادهم الله فضلا على فضلا. وها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم علم حقيقة نفسه فوضعها في موضعها الصحيح، فلما تواضع لله رب العالمين رفعه، ولما خضع لله رب العالمين أعزه، ولما امتثل إلى الله رب العالمين جعل الله رب العالمين الأرض جميعا تمتثل إليه، فتسير بشرعه وتقتفي أثره وتهتدي بهداه. نبيكم صلى الله عليه وسلم علم حقيقة نفسه أنه عبد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى لنفسه حقا في بدنه، ولا يرى لنفسه حقا في ماله، ولا يرى لنفسه حقا في معاملاته، إنما كان يعيش العبودية لله رب العالمين. فكما يصفه أصحابه رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يمشي كما يمشي العبد، وإذا جلس يجلس كما يجلس العبد، وإذا نام كما ينام العبد، وإذا أكل أكل كما يأكل العبد. ووقف أصحابه يوما وجلسوا يتذاكرون فضله ويتذاكرون قدره وهو لذلك أهل، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس لا تطروني، أي لا ترفعوني فوق قدري، كما أطرت النصارى نبيهم فقالوا المسيح ابن الله، ولا تطروني كما أطرت اليهود نبيهم فقالوا عزير ابن الله، إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. فكانت تأتي الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فتأخذه تصرفه حيث تريد، تأخذه ويقضي لها حاجته، وهو خير من وطئت على الأرض قدماه. وكانت المرأة في عقلها شيء تلقاه في الطريق فتستوقفه تحدثه وتطيل إليه الحديث، وهو لا يكل ولا يمل ولا يقطع حديثها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من كريم خصاله ومن كريم فعاله أنه يحقق العبودية في بيته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، أي يخيط نعله ويرقع ثوبه ويقم بيته، وكان يعمل في مهنة أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق العبودية في ماله، فلم يكن يرى له مالا، ولم يكن يرى له كنزا، وإنما كان يحب المال من أجل أن يجعله في محاب الله رب العالمين. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أحد فيقول يا أبا ذر إن أحد جبل يحبنا ونحبه، يا أبا ذر لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا لأنفقته هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وما أبقيت منه إلا شيئا لدين أسده عني. وهكذا كان النبي قولا وعملا، لم تكن مقولة ساعة زيادة قاعة أو ساعة انشراح صدر، وإنما كانت حقيقة لازمة لم يتخلف عنها نبي ناقص. فقد جاء في السير وجاء في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نصيبه من غنائم حنين في العبيد والإماء ما يقرب من 6000 عبد وأمة، كان هذا خمس النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في البقر ما يزيد عن 6000 رق، ونصيب النبي في الإبل ما يزيد عن 4000 ناقة، ونصيب النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم ما يزيد عن 8000 شاة. وكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب والفضة والدينار والدرهم ما لا يعد ولا يحصى. هذا كان خمس النبي صلى الله عليه وسلم. قالها لأبي ذر يا أبا ذر لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا لأنفقته هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. قالها بلسان إذنقائه وفعلها بلسان فعاله. فها هو صلى الله عليه وسلم يأخذ العبيد يحرر من يحرر منهم ويهدي من يهدي منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لم يبق منهم إلا اثنان. وكانت أمنا فاطمة رضي الله عنها، وكانت فاطمة رضي الله عنها تحتاج إلى من يخدمها ويعينها على أمر بيتها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن الرحى قد فعلت في وكذا وكذا وكذا، فهل من خادم أو خادمة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لم يبق منهم إلا اثنان، ولقد وعدت فلانا وفلانا وما أحب أن لا أوفي بوعد وعدت به. يا فاطمة ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم وخادمة؟ إذا أويت إلى مضجعك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبري 33، فهن خير لك من خادم وخادمة. انظر إلى عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، يمر صفوان بن أمية وهو على كفره وهو على شركه، فمر بواد من الإبل للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه بعين الرغبة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا صفوان أعجبك هذا الوادي؟ قال نعم. قال هو لك. فأخذه صفوان وولى مدبرا، ومر أعرابي على واد من الغنم ينظر إليه بعين الرغبة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا أعجبك هذا الوادي؟ قال نعم. قال هو لك. فأخذ الأعرابي الوادي من الغنم وصار إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا أعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم متصرفا في المال لا مالكا له، كان مأمورا في المال لا آمرا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه وفي ذاته وفيما يجوه من أمور الخلق ومعاملاتهم لم يتعامل معهم بحب نفسه، وإنما تعامل معهم بمحاب ربه ومراضيه. يأتي إليه الأعرابي فيقول أعطني يا محمد. محمد فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول له هل كفيت؟ فيقول ما كفيت. فإذا بالنبي يقول هل بقي عندكم في بيت المال شيء؟ فيقولون لم يبق شيء يا رسول الله. فأخذه النبي إلى داره فأخذ يعطيه مما عنده مما يدخره لأهله، فقال يا هذا هل كفيت؟ قال كفيت وجزاك الله عني خيرا. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال له قل لأصحابي تلك المقولة فإنك قد أورطت صدورهم. فذهب به إلى أصحابه فقال له يا هذا هل كفيت؟ قال كفيت وجزاك الله عني خيرا. فانظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حلمه، وأنه لم يكن يغضب لنفسه قط. ولقد جاء إليه يهودي تحايل عليه فأعطاه مالا، ثم أتى يطالب به قبل حلمه قبل معاد وقت سداده، فأغلظ عليه القول وجذبه حتى أن أوداج النبي صلى الله عليه وسلم انتفخت. وغضب الأصحاب رضوان الله عليهم، وأراد عمر أن ينزع سيفه فيضرب به رقبة هذا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ليس هذا شأنك معي ومعه، وإنما الشأن أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بالأداء. يا عمر خذه فأعطه حقه وزده 20 مثقالا جزاء ما روعته. فأخذه عمر فأعطاه حقه وزاده 20 مثقالا، فقال لما هذه؟ قال جزاء ما روعته. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما أردت بذلك إلا أن أرى فيه صفة الحلم، فإنه موصوف عندنا بالتوراة أنه أواه حليم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم عبد حتى فيما يخصه في بيته، حتى ما يظنه الكثير أنه من الكرامة فيغضب له ويفارق زوجته من أهله. ها هي أمنا عائشة رضوان الله عليها في يومها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، بينما هو كذلك وهي كذلك، إذ بالباب يطرق فتفتح أمنا عائشة الباب فإذا بخادم يأتي بإناء فيه طعام ويقول هذا الطعام من صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحبه. فغضبت أمنا عائشة رضوان الله عليها وقالت في يومي طعام في يومي، ثم أمسكت بالإناء فألقت به في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر وقد تكسر الإناء وقد تبعثر ما كان فيه من طعام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحقق العبودية في بيته وهو يعلم أن ربه عفو غفور رحيم حليم، يحب الحلم والحلماء ويحب الرحمة والرحماء ويحب المغفرة ويحب المستغفرين. علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا به يغير من صورة عائشة حتى لا تفسد عند أصحابه، فيقول صلى الله عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم، ما دفعها إلى هذا إلا الغيرة، ليست بالأدب غير جديرة وإنما هي الغيرة الغيرة. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة سوء الخلق وحاشا وكلا أن تكون كذلك، ولم لها لا تغار وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لما لها لا تغار وهو سيد الخلق أجمعين، لما لها اليمين ما لها أن تغار، لما لها أن لا تغار ويومها جزء من حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم لا تريد أن تفرط فيه، لا في مأكله ولا في مشربه ولا في منامه ولا في حديثه ولا في عبادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق العدل وأن يرد الأمور إلى نصابها، فقال لها يا عائشة: إناء بإناء وطعام بطعام. وانتهى الأمر من غير فراق ولا من غير صراخ ولا من غير سب ولا من غير ضرب وشتم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق العبودية في كل أحواله. فيا عباد الله، إنها الذكرى، ومن كان يريد بنفسه خيرا فليتذكر، وإنها الأسوة، ومن أراد بنفسه خيرا فعليه أن يتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الإنسان حينما ينظر إلى ما يطرأ بين الناس من قطيع ومن شحناء ومن بغضاء، نجد أنها جميعا لا تخرج عن هذه الأمور. فإما غاضب يغضب لماله، وإما غاضب يغضب لسلطانه، وإما غاضب يغضب لنفسه، وإما غاضب يغضب على أهله. والعاقل يعلم أن نفسه مطية، إما أن يصل بها إلى الفردوس الأعلى من الجنة، وإما أن ينزل بها إلى الدرك الأسفل من النار. فمن جعل نفسه تحت قدميه وأذلها، فإنه يرتفع بها إلى الفردوس الأعلى من الجنة. ومن جعل نفسه على أنفه فأكرمها، فإنه لا بد أن ينزل بها إلى الدرك الأسفل من النار. والله رب العالمين بين لنا أن أهل الاستخلاف أذلة، وأن أهل الاستخلاف رحماء، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله رب العالمين بين أن أهل الاستخلاف الذين يستخلفهم الله حينما ترتد الأمة عن طريقها وعن دينها أنهم أذلة، يذل بعضهم لبعض بعضا، ويكرم بعضهم بعضا، ويرحم بعضهم بعضا. فيا عباد الله، بينكم وبين الليل أمور: إما أن تغفر سيئات وترفع درجات، وإما أن يبقى الإنسان بسيئاته ويحرم من فضل ربه تبارك وتعالى، ويلقى الله رب العالمين وقد غضب عليه فاستحق لذلك أن يكون في النار بركات. بينك وبينكم وبين الليل أن تصفوا صدوركم من كل شحناء وبغضاء بينكم وبين إخوانكم، بينكم وبين جيرانكم، بينكم وبين أهليكم، بينكم وبين من جعلكم الله غلاة عليه. إذا ما قصيتم تلك الصدور وخليتموها من الشحناء، وأحسنتم وأحسن بعضكم إلى بعض، فإن ذلك يكون سببا في أن تبيتون اليوم وتصبحون غدا، وقد خلع الله رب العالمين عنكم حساب ما كان منكم، وغفر الله رب العالمين سيئاتكم، وأبدل الله رب العالمين صحائف بيض لا سواد فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فغفر لكل مؤمن ومؤمنة إلا مشرك أو مجاحد. والحمد لله من الله علينا بالإيمان والإسلام فخرجنا من الشرك، فما بقي إلا الشحناء، وما بقي إلا البغضاء، وما بقي إلا القطيعة. فعلينا عباد الله أن نتقي الله في أنفسنا، فغدا بين فرح بمغفرة الله رب العالمين مرفوعا بها في الجنة درجات، وبين متحسر على تفريطه حين يلقى الله رب العالمين فيتمنى أن يعود ليكون في العاملين عاملا وليكون في المصلحين مصلحا، فلا يكون إلا كلا، إنما هي كلمة أنت قائلها ومن ورائك برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، إن الإنسان إذا أعز نفسه في الدنيا فإن ذلك سبيل ذلها في الدنيا وعذابها في الآخرة، وإن الإنسان إذا أذل نفسه في الدنيا فإن ذلك سبيل عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة. فأعزوا نفوسكم عباد الله بطاعته، ولا تذلوا نفوسكم بمعصيته، وأذلوا نفوسكم عباد الله بالخضوع والتواضع لنهيه، ولا تذلوا أنفسكم عباد الله بترك أمره ونهيه. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من عتقائه من النار، اللهم اجعلنا في يومنا هذا من عتقائك من النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أنت يغل الحقد من صدورنا، اللهم اجعلنا إخوانا متحابين متآلفين، ونعوذ بك أن نكون متعادين متشاحنين. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم احفظ علينا ايماننا، اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، اللهم احسن عاقبتنا، اللهم احسن عاقبتنا، اللهم اجعلنا في الذاكرين من الذاكرين، واكتبنا في الشاكرين من الشاكرين، واجعلنا من عبادك المقبولين، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.